أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين والطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين بحق محمد وآله الطاهرين. الكلام فعلا أيها الأحبة في أسباب التحريم. ذكر سماحة السيد للتحريم أسباب، منها مثلا التحريم بسبب النسب كما سيأتي، الأم والأخت وبنت الأخت وهكذا، هذا تحريم بسبب النسب. سبب آخر الرضاع، فيحرم على المرتضع كما سيأتي إن شاء الله أمور، وكذلك المرتضعة يحرم عليها بسبب الرضاع. أيضا المصاهرة فيحرم بها بعض الأفراد. كذلك من أسباب التحريم الاعتداد، يعني المرأة في أيام عدتها المطلقة مثلا، أو التي مات عنها زوجها. أيضا من أسباب التحريم استيفاء العدد. الإسلام سمح للرجل بأن يتزوج 4، فإذا تزوج 4 استوفى العدد، الخامسة تحرم. أيضا من أسباب التحريم الكفر، فالمسلمة لا يجوز أن تتزوج مثلا من الكافر، وهكذا على تفصيل يأتي إن شاء الله. الإحرام أيضا من أسباب التحريم، فالمحرم يحرم عليه عقد الزواج. ومن أسباب التحريم أيضا اللعان مثلا، فهذه أسباب إن شاء الله تأتي تباعا في المسائل الآتية. مسألة رقم 265، قال سماحة السيد: يحرم الزواج من جهة النسب بالأم. الآن ابتدأنا بالنسب، فيحرم الزواج من جهة النسب بمن؟ أولا بالأم، وإن علت، يعني الأم وأم الأم وهكذا الجدات، وبالبنت وإن نزلت، البنت وبنت البنت وبنت البنت البنت وهكذا. وأيضا يحرم الزواج من جهة النسب بالأخت وببنات الأخ والأخت، يعني بنات الأخ عمهم ما يصير يتزوجهم، بنات الأخت خالهم ما يصير يتزوجهم، وإن نزلنا، يعني بنات الأخت وبناتهن وبنات الأخ وبناتهم أيضا. ويحرم أيضا كذلك الزواج من جهة النسب بالعمات والخالات، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج عمته وخالته. وإن علونا، أي عمة الأب وعمة الأم وخالاتهما وهكذا، هذه كلها تحرم بسبب النسب. فقال: يحرم الزواج من جهة النسب بالأم وإن علت، وبالبنت وإن نزلت، وبالأخت وبنات الأخ والأخت وإن نزلنا، وبالعمات وبالخالات وإن علونا، أي عمة الأب والأم وخالاتهما وهكذا، هذه كلها محرمات بسبب النسب. مسألة 262، تتكلم عن الحرمة من جهة المصاهرة وبسبب المصاهرة. فبسبب المصاهرة ستحرم أم الزوجة، أم الزوجة تكون حرام على زوج بنتها، وأيضا جداتها من طرف الأب تكون حرام عليه، جدات الزوجة من طرف الأب أو من طرف الأم تكون حرام على الرجل، فلا يجوز أن يتزوج هذا الرجل بها وإن لم يدخل بزوجته. الآن هذا الرجل عقد عقد الزواج على امرأة، فمرة يدخل بها ومرة لا يدخل بها، فهذه الحرمة بسبب المصاهرة سواء دخل بالزوجة أو لم يدخل بها ستحرم عليه أم الزوجة وجداتها من طرف الأب وجداتها من طرف الأم. وأيضا بنت الزوجة المدخول بها تحرم، سواء كانت بنتها بلا واسطة، يعني بنتها مباشرة، هي بنتها تزوج امرأة وعقد على امرأة ولديها بنت، أو لا بواسطة، يعني شنو بواسطة؟ مثلا مو بنتها مباشرة، بنت بنتها يعني حفيدتها مثلا، فهذا كله تتكلم عنه هذه المسألة، حيث قال: تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف الأب أو الأم، ف فلا يجوز أن يتزوج بهن وإن لم يدخل بزوجته، سواء دخل بزوجته أو فقط عقد عليها، لا يجوز له أن يتزوج بهن. وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها، بنت الزوجة مقيدة بهذا القيد المدخول بها، سواء كانت بنتها بلا واسطة، يعني بنتها مباشرة، أو مع الواسطة، يعني بنتها مثلا. مسألة 267، الزواج بزوجة الأب مثلا، معقودة الأب التي عقد عليها الأب أو التي عقد عليها أحد الأجداد، هذا يحرم، يعني يحرم على الرجل أن يتزوج مثلا معقودة أبيه، زوجة أبيه أو زوجة أحد أجداده. وأيضا الأب كذلك يحرم عليه أن يتزوج بمعقودة ابنه، زوجة ابنه يحرم عليه أن يتزوج به، أو أحد الأحفاد، زوجة أحد الأحفاد أيضا يحرم على الرجل أن يتزوج زوجة أحد أحفاده أو أحد أصباطه، أبناء الابن أو أبناء البنت. فقال يحرم الزواج بمعقودة الأب أو أحد الأجداد، يحرم كما يحرم التزويج بمعقودة الابن، الأب يحرم عليه أن يتزوج معقودة ابنه أو أحد الأحفاد أو الأسباط، سواء كانت هذه معقودة أو زوجة أحد الأولاد أو أحد الأحفاد أو أحد الأسباط، فهذا كله يحرم الزواج بها. مسألة أخرى 268، قال يحرم الجمع بين الأختين. الآن إذا تزوج امرأة لا يجوز له ويحرم عليه أن يتزوج أختها، فيحرم عليه أن يجمع بين الأختين، فما دامت هذه الأولى باقية على زوجيتها، ما دامت هذه الأولى تحت ذمته، لا يجوز له أن يتزوج بأختها. وهذا الكلام لا فرق فيه بين أن يكون العقد دائم أو أن يكون العقد منقطع. وإذا عقد على الأختين في زمان واحد، في نفس الزمان عقد على الأختين معا، فهنا يبطل هذا العقد، يبطل لكلا الأختين، يكون العقد باطل. قال سماحة السيد في المسألة يحرم الجمع بين الأختين، الزواج من الأختين حرام، فإذا عقد على أحدهما حرمت عليه الثانية، ما دامت الأولى باقية على زواجها، ما دامت الأولى باقية على زواجها أختها الثانية تحرم عليه. أما إذا مثلا هذه الأخت طلقها أو هذه الأخت ماتت مثلا، فيجوز له أن يتزوج بأختها الثانية. ولو عقد عليها في زمان عليهما على الأختين في زمان واحد بطل العقد، على الأولى يبطل والعقد على الثانية يبطل، كلا العقدين باطلان ولا فرق في ذلك. هذا الكلام كلام الذي تحدثنا عنه، كلام الحرمة، لا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع، سواء كان العقد دائم أو سواء كان العقد منقطع يحرم عليه أن يجمع بين الأختين. مسألة 269، إذا الإنسان، إذا الشخص طلق زوجته طلاقا رجعيا، فهنا لا يجوز له أن يعقد على أختها في عدتها، ما دامت هذه المرأة لم تكمل العدة لا يجوز له أن يعقد على أختها، أن يتزوج أختها، هذا إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا، أما بعد العدة فلا إشكال. وإذا كان الطلاق طلاقا بائنا يصح ذلك، يصح العقد. الآن بيان بسيط الطلاق الرجعي والطلاق البائن، إن شاء الله يأتي التفصيل عنه. البائن يعني معناه ما ليس للزوج الرجوع إلى المطلقة بعده، ليس للزوج أن يرجع إلى المطلقة، أما الطلاق الرجعي فهو من اسمه ما يكون للزوج الرجوع إليها في العدة، ما دامت هذه الزوجة في العدة ممكن أن يرجع إليها بدون عقد. أما في الطلاق البائن لا يمكن ذلك. فإذا هذا الشخص زيد طلق زوجته هند طلاقا رجعيا لا يجوز له أن يتزوج أختها إلا بعد انقضاء عدة هند. وأما إذا كان الطلاق بائنا لا يصح الزواج. مسألة 270، إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوج ببنت أخيها أو بنت أختها إلا بإذنها. الآن هو متزوج امرأة، أراد أن يتزوج امرأة ثانية، وهذه المرأة الثانية هي بنت أخو زوجته، يعني زوجته تصير عمتها، أو بنت أختها زوجته تكون خالتها، فهل يصح هذا العقد؟ قال نعم، ولكن بشرط إذن الزوجة. إذا أراد الرجل أن يعقد على بنت أخت زوجته أو بنت أخيها، هنا يجب أن يكون بإذن من الزوجة وبموافقة من الزوجة. وإذا كان الرجل قد عقد بدون إذنها، بدون أن يأخذ إذنها، ذهب وتزوج بنت أختها بنت أخت زوجته أو بنت أخيها بنت أخ زوجته، فهنا إذا عقد بدون إذن الزوجة تتوقف صحة هذا العقد على إجازتها، على إجازة الزوجة، على رضا الزوجة، على إذن الزوجة. فإن أجازت صح العقد، وإلا إذا لم تجيز ولم تأذن يكون هذا العقد باطلة. مسألة 271، قال لو زنى بخالته أو عمته، والعياذ بالله، إنسان زنى بخالته أو زنى بعمته قبل أن يعقد على بنتها، فهنا هذه البنت تحرم عليه على الأحوط لزوما، تكون حرام عليه. هو زنى بخالته، زنى بعمته، وبعد ذلك أراد أن يعقد على بنتها، أراد أن يتزوج بنت عمته أو بنت خالته، نقول له إن هذه البنت حرمت عليك. مسألة 272، الآن هل يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من الكافر من الكتابي؟ هل يجوز للرجل المسلم أن يتزوج من الكتابية؟ هذه المسألة تتحدث عن هكذا أمر، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من الكافر حتى وإن كان كتابيا، زواجا دائميا أو زواجا منقطعا متعة، كلا العقدين لا يجوز للمرأة المسلمة ذلك. وكذلك الرجل المسلم لا يجوز له أن يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار. عندنا كافر كتابي وعندنا كافر غير كتابي. الرجل لا يجوز له أن يتزوج من الكافرة غير الكتابية مطلقا، ولكن يجوز له مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء كان الزواج دائما أو منقطعا، دواما أو متعة. ويجوز له هذا الرجل أن يتزوج الزواج المنقطع من اليهودية والنصرانية، هذا إذا لم تكن له زوجة مسلمة. وأما إذا كانت له زوجة مسلمة لم يجز له الزواج من اليهودية والنصرانية إلا بعد إذن المسلمة، كما أنه لا يجوز على احتياط لزومي أن يتزوج من اليهودية والنصرانية دواما، ولا من المجوسية ولو متعة. بالنسبة إلى اليهودية والنصرانية لا يجوز أن يتزوج منهما زواجا دائميا. والمجوسية لا يجوز أن يتزوج سواء كان الزواج دائميا أو منقطعا. المسألة هكذا: قال لا يجوز للمسلمة أن تتزوج دواما أو متعة منقطعا من الكافر وإن كان كتابيا. مسلمة لا يجوز لها أن تتزوج من الكتابي أو غير الكتابي، هذا الكافر. وكذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار. غير الكتابية كافرة وغير كتابية لا يجوز له أن يتزوج بها مطلقا. مطلقا قلنا شنو؟ يعني دائما أو منقطعا. ولكن يجوز له الزواج متعة منقطعا من اليهودية والنصرانية إذا لم تكن له زوجة مسلمة. شو وقت يجوز له الزواج متعة من اليهودية والنصرانية؟ إذا لم تكن له زوجة مسلمة. وإلا إذا كانت له امرأة مسلمة، متزوج امرأة مسلمة، لم يجوز له الزواج منها، منهما، من اليهودية والنصرانية، من دون إذن المسلمة. بدون إذن المسلمة لا يجوز له، ولا بإذنها على الأحوط وجوبا، ترقى بالحكم بداية. بدوا قال: وإلا لم يجوز له الزواج منهما من دون إذن المسلمة. ثم ترقى قال: بل ولا بإذنها، حتى مع إذنها لا يجوز له أن يتزوج منهما على الأحوط وجوبا. كما لا يجوز على الأحوط لزوما أن يتزوج منهما من اليهودية والنصرانية دواما. دواما لا يجوز. ولا من المجوسية ولو متعة. المجوسية لا يجوز متعة ودواما أيضا كذلك. كما تعلمون أيها الأحبة أن الكفار على قسمين: كتابيين وغير كتابيين. الكتابيين مثل اليهود والنصارى والمجوس. الغير كتابيين مثل البوذي، مثلا السيخ، مثلا الصابئة، هؤلاء كلهم غير كتابيين. مسألة 273 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.